Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 15 يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث ناب مسلح بجنوب كردفان، والإعلان عن اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانفلات الأمني في محلية قدير. نقل المتهمين بتفجير بورسودان إلى الخرطوم، والنائب العام يبرر نقل المتهمين إلى الخرطوم لمزيد من التحقيق. وقف احتجاجة بالخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح السافنة، وإدانة واسعة لمنع النيابة، وفد خبراء دولي لدخول مشرحة التميز. رابطة الأطباء الاشتراكيين تكشف عن فشل حملة التطعيم ضد كورونا، وولاية القضارف تعتبر استقالة الأطباء سلوك غير قانوني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب اثنان آخران في حادث ناب على طريق تجملة وجبيها بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. وقال النائب الحسين لراديو دبنجة أن مسلحين اعترضوا الطريق عربة تقل ركاب قادمة من مدينة تجملة إلى مدينة أبو جبيها، وأطلقوا النار عليها، ما أدى إلى مقتل المواطن مختار محمد مختار وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة. وأوضح أن الحادث وقع بالقرب من منطقة الكرة على مشارف مدينة أبو جبيها. وكانت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان عقدت يوم الثلاثاء لقاءات مع الإدارات الأهلية بمحلية أبو جبيها بغرض التباحث حول حل أزمة محلية قدير. وأوضح النائب الحسين لراديو دبنجة أن الطريقة المثلى لحل الصراع بين الأطراف في محلية قدير هي عن طريق الإدارات الأهلية وليست عن طريق القضاء. وناشد النائب الحسين الأطراف بضرورة وقف الاقتتال والجنوح إلى السلم. أصيب شخصان إحداهما بطلق ناري يوم الثلاثاء على يد مسلحين يستقلون مواتر في حادث ناب مسلح بالقرب من قرية جامبو التي تبعد 10 كيلومترات من كتم بولاية شمال دارفور. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجة أن مسلحين يستقلون عددا من المواتر أطلقوا النار على مواطنين يستقلون توك توك، مما أدى لإصابة عبد التوم أبراهيم 22 سنة. وأوضح أن المسلحين نهبوا ممتلكات ومقتنيات المواطنين وأصابوا سليمان بكسر في الرأس، ونقل المصابين إلى الفاشر لتلقي العلاج. وفي حادث آخر يوم الثلاثاء نهبت مجموعة مسلحة تستقل كمية من الماشية في حي الثانوي بكتم. ونوه يحيى الخمس إلى تزايد انتشار المسلحين الذين يستقلون المواتر وتكرار جرائم النهب، ونوه إلى عدم تحرك القوات النظامية على الرغم من وقوع الأحداث في مناطق قريبة من ارتكازاتها، وطالب بإرسال قوة مشتركة لحماية المدنيين حول المناطق القريبة من كتم. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
هنالك مجموعة من المواطنين كانوا من سكوت كتم متجهين إلى قرية جنبه على بودي 10 كيلومتر شمال محلية كتم. الناس ديل كانوا في طريقهم ماشين، ولما وصلوا بالقرب من القرية وجدوا هنالك مجموعة من الميليشيات على ظهور المواتر وطوالهم كانوا راكبين توك توك وقاموا أطلق عليهم النار. إطلاق النار ده أدى إلى إصابة عبد الحكم والتوم إبراهيم 22 سنة، ضربوه بالزخيرة في وجهه وطوالي قلب التوك توك، ولما وصلوا في مكان التوك توك قاموا نهبوا الناس وقاموا بضرب سليمان إبراهيم عبد الصادق 55 سنة، ضربوه بالأسى مما أدى إلى كسر في رأس ونقلوه في الفاشر الاثنين ديل ودوه في الفاشر لتلقي العلاج.
وصل إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان وفد من المركز برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل بغرض الوقوف على أحداث محلية قدير. وشدد الفريق مفضل على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانفلات الأمني في محلية قدير. وأوضح أن القتال الذي تشهده محلية قدير يشكل تهديدا لمواطن المحلية والولاية بصورة عامة، وطلب الأطراف بالكف عن أي ممارسات تخل بالأمن، وأكد أن الدولة ستتعامل بصورة حاسمة مع المتفلتين والذين يعملون على إثارة الفتن والنعرات القبلية. وكانت مناطق النزاع بمحلية قدير شهدت يوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب الأحداث التي أودت بحياة 16 شخص الخميس الماضي. وقال النائب الحسين عمدة كنانة بمدينة أبو جبيها لراديو دبنجة أن الأوضاع الأمنية بمحلية جدير شهدت هدوءا نسبيا أمس الأربعاء عقب فرض حكومة الولاية حظر التجوال. وأوضح النيل أن حظر التجوال إضافة إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة أحدثتا استقرارا نسبيا ولم تسجل المنطقة أي أحداث جديدة. كشفت مصادر لراديو دابانغا عن طرح 5 أشخاص على الأقل من بينهم المتهم بتفجير نادي الأمير في حي سلبونة ببورسودان إلى الخرطوم يوم الثلاثاء. وأرجع وزير الداخلية نقل البلاغ والمتهمين للخرطوم لمواصلة التحقيقات. وقال مواطنون من بورسودان لراديو دابانغا أن الأوضاع تشهد هدوءا مع إعادة عدد من المتاريز بعد إزالة الثلاثاء بواسطة القوات المشتركة بأمر من وزير الداخلية. وقال وزير الداخلية الفريق عز الدين الشيخ في مؤتمر صحفي أنه بلاغ حادث تفجير نادي سلبونة ببورسودان يحتاج لعمل فني كبير، موضحا أنه ليس بلاغا عاديا ويحتاج إلى المزيد من التحقيقات ومعرفة الدوافع. وكشف عن انتشار واسع للقوات المشتركة التي تضم الشرطة والجيش والدعم السريع والمخابرات في جميع أحياء المدينة بمرافقة وكلاء النيابة. وكشف عن الانتشار الواسع للسلاح في المدينة، وقال إنه بعضها أسلحة الدولة تستخدم القوات النظامية، منوها إلى تكليف لجنة أمن الولاية بخطة محددة لتفتيش كل الأحياء التي ترد عنها تقارير بوجود أسلحة، ونوه لإصدار قرار من النيابة العامة بتشكيل نيابة خاصة لجرائم المعلوماتية. وأضاف وزير الداخلية الفريق عز الدين الشيخ في هذا الخصوص:
وتم القبض على المتهمين في هذا البلاغ والمتهم الرئيسي، كذلك تم القبض عليهم في هذا البلاغ. وزير هذا البلاغ وطبيعته وما يحتاجه من تحقيق خاص، نحن نغلنا بقرار من الوفد وتوجيه وموافقة النائب العام، نغلنا هذا البلاغ للتحقيق على مستوى المركز، ونغلنا كل المتهمين على مستوى المركز، لأن هذا البلاغ يحتاج إلى تحري خاص. ومن المعلومات الأولية التي توفرت فعلا يحتاج إلى تحري خاص للوصول إلى الحقائق والدوافع هذا البلاغ ومن يقف وراءه، وكذلك يحتاج إلى عمل فني كبير من خلال المتعلقات ومن خلال كل أجهزة الاتصال.
من جانبه أعلن النائب العام المكلف تشكيل نيابة خاصة للبلاغات في بورسودان، مشيرا إلى تعيين قاضي بواسطة رئيس السلطة القضائية للنظر في البلاغات. وقال النائب العام إنه أصدر قرارا بتشكيل نيابة للمعلوماتية لرصد خطابات الكراهية وحسمها. وقال إنه تفجير نادي الأمير عملية إرهابية مكتملة الأركان، وإنها لا يمكن أن تنفذ بواسطة شخص واحد، ولهذا تم تحويله للخرطوم بواسطة جهات متخصصة في الخرطوم. وقال إنه سيدفع بمذكرة لتعديل قانون الأسلحة والذخيرة والأمن الوطني لردع كل من يحمل سلاح غير مرخص. وأضاف النائب العام المكلف في هذا الخصوص:
شهادة النيابة برضو خاصة لتناول هذه الأحداث، وتكون فيها الفورية، فيها التناول العميق العارف مجريات الأحداث. وهناك رئيس الجهاز القضائي برضو حدد قاضي بداية استئناف لاستجعار منه بأنه الولاية بتواجه ظروف استثنائية عشان البلاغات دي تتحول لمحكمة برئاسة قاضي، وتمشي المسألة تحقق الغايات الأساسية فيما يتعلق بالردع الخاص والردع العام. أصدرنا قرار لتأسيس نيابة لمكافحة المعلوماتية، وهذه النيابة برضو مدعومة بدعم فني.
جدد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس تمسك السودان بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاثة بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات. وبحث وزير الري خلال لقائه بمكتبه يوم الأربعاء مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيتي ويبر ملف سد النهضة الأثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان وأثيوبيا ومصر للتوصل لاتفاق. وأكد أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم. كما جدد عباس رفض السودان لإدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة، باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاثة في عام 2015، وقال إنه مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها أثيوبيا لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هيبة تمنعها أثيوبيا وتمنعها حين تريد. اعتبرت حكومة ولاية القضارف تقديم نحو 90 طبيبا استقالاتهم الأسبوع الماضي سابقة خطيرة تجافي قسم المهنة وأعراف وأخلاق الإضرابات المطلبية، ووصفته بالسلوك المخالف للقانون وغير المهني. واتهمت حكومة الولاية في بيان لها الأطباء المضربين بمحاولة مقاومة قرارات إدارية وإصلاحية في وزارة الصحة دون مبررات واضحة بل والنظر إليها من زاوية سياسية، ونوهت إلى مراجعة قرارات وزارة الصحة التي أسهمت في الوضع الحالي وتقييم المكلفين بتسيير دولاب العمل في الولاية، بجانب تقديم مرشحين للقطاع الصحي لتعيينهم بواسطة المجلس الاستشاري، وأعلنت رفضها تعريض حياة المرضى للخطر ككرت تفاوضي. وأضاف الدكتور سليمان علي والي القضارف في هذا الخصوص:
نحن في جولة على مستشفى القضارف وحوادث الباطنية وحوادث الأطفال. نحن في مرور لتفقد سير العمل بعد انسحاب بعض الأطباء في إضراب أو انسحاب بعض الأطباء في مطالب غير مبررة من أجل خلافات إدارية، ولكن نحن اطمئنين الآن على سير العمل من خلال تصدي الكثير من الأطباء والكوادر الصحية لسد النقص، وأيضا التعامل مع الحالة الإنسانية.
ومن جهة ثانية قالت حكومة ولاية القضارف إنها استجابت للمبادرات الساعية لحل الخلاف، واتهمت مكتب الأطباء برفض الوساطة والتمسك بمطلبه بإقالة مدير عام وزارة الصحة دون مبرر، وأكدت استمرار الجهود الحكومية لتصحيح الأوضاع بوزارة الصحة ومكافحة الفساد من خلال لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي أهدرت مقدرات الولاية وأضعفت الخدمة المقدمة لمواطنيها، تحقيقا لقيم الثورة وإيقاف كافة الممارسات التي تضر بالخدمة المدنية والإنسانية وتطوير المؤسسات العلاجية الحكومية لتخفيف كلفة العلاج الباهظة. قالت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش إن وزارة الصحة فشلت في تحقيق الهدف من التطعيم ضد كورونا، وأوضحت الرابطة في بيان لها إن الأرقام المقدمة من الوزارة حول التطعيم لا تعكس الواقع حسب الأهداف المعلنة من التطعيم، موضحة إن الهدف من التطعيم هو تغطية حوالي 410 ألف من الفئات المستهدفة. وأوضحت إنه بحسب تقارير وزارة الصحة فإن عدد الذين تلقوا الجرعتين يبلغ 103,180 أي 25 فقط من المستهدفين وليس 85% كما ذهبت وزارة الصحة. وأشارت الرابطة إلى تدني كبير في الإقبال على التطعيم للجرعة الثانية، وخاصة وسط الكوادر الصحية حيث تلقى 29,357 من الكوادر الصحية من جملة 141,109 سبق وتلقوا الجرعة الأولى. ونبهت إلى التفاوت الكبير في توزيع عدد الذين تلقوا الجرعتين على الولايات المختلفة، مشيرة إلى تلقي 39 شخص فقط الجرعتين في شمال دارفور و271 شخص في شمال كردفان و636 فقط في ولاية البحر الأحمر و2281 في ولاية نهر النيل، بينما بلغ عددهم في ولاية الجزيرة 15,604 و 84,349 شخص في ولاية الخرطوم. نظم ناشطون أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام النيابة العامة للمطالبة بإطلاق صراع علي رزق الله الشهير بالسافنة القيادي بمجلس الصحوة الثوري الذي تم اعتقاله عام 2017. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات طالب إطلاق صراح السافنة وردد هتافات سجون سجون بدون قانون، رافضين ما وصفوه بتجزئة العدالة وازدواجية المعايير. وكانت الحكومة أطلقت في وقت سابق صراح الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة وعدد من رفاقه، بينما بقي السافنة وآخرون في السجن. وأضاف المشاركون في الوقفة في هذا الخصوص:
إيمانا منا بدوركم في رد المظالم وإنصاف المظلوم، إن المعتقل علي رزق الله سافنا تم اعتقاله منذ 2017 إلى يومنا هذا وما زال يقبع في السجون، وقد تعرض لجميع أنواع الظلم منها المحكمة الليبية السرية، وقد استمر اعتقاله في وقت صدرت فيه عدة قرارات ومنها سلام جوبا بالإضافة للبنود المتعلقة بالحريات في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية وحراك ومصالحات زعماء العشائر وعليه نطالب بالآتي بالإفراج الفوري عن المعترض علي رزق الله سافرنا نرفض رفضا قاطعا أي محكمة كيدية سرية أسرى ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري مبادرة كلنا سواب سافرنا.
أدانت مبادرة مفقود منع المدير التنفيذي لمكتب النائب العام المكلف فريقا دوليا أرجنتينيا للتحقيق حول جثث المفقودين من الدخول لمشرحة التميز في الخرطوم بحجة توجيهات أتت من النائب العام المكلف، ووصفت المبادرة التوجيه بالمؤسف وأنه يؤدي لضياع مجهودات لجنة المفقودين، وقالت أن منع اللجنة من الدخول إلى المشرحة يدل على أنه يخفي أشياء حدثت وسوف تحدث في الجسامين المقدسة داخل مشارح الخرطوم. وقالت المبادرة أن النائب العام مولانا مبارك نفى علمه بالموضوع وأكد لنا بأنه لم يقم بأي توجيه، مطالبة النائب العام المكلف السماح للفريق بالقيام بعمله وإزالة جميع المعوقات والعراقيل التي وضعت أمام اللجنة الدولية. ووصل فريق التحقيق الأرجنتيني إلى السودان في إطار اتفاقية مشتركة مع فريق لجنة المفقودين وبرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للمساعدة في التحقيق. بررت النيابة العامة منع فريق خبراء عدلي أرجنتيني من الدخول لمشرحة التميز لعدم تلقيها إخطارا من مؤسسات الدولة بقدوم الوفد وعدم تلقيها أي إخطار من الوفد حول نيته زيارة السودان. وأوضحت النيابة في بيان إنها لم تتلقى ما يفيد حول ماهية الوفد وتبعيته وتخصصه وطبيعة زيارته للسودان. من جانبها تعهدت وزارة العدل بتقديم الدعم القانوني لمبادرة تطوير الطب الشرعي بالعمل مع الجهات السودانية ذات الصلة لإعادة إطار قانوني ينظم الطب الشرعي في السودان بعد تسليم الفريق الأرجنتيني تقريره التقييمي للحكومة السودانية. أصدرت وزارة التجارة قرارا حددت فيه السلع التي يجب تحديد سعرها ووضع ديباجات عليها، وقالت الوزارة إن السلع التي يجب وضع ديباجات عليها هي السكر واللبن والشاي والدقيق وزيت الطعام والعدس، وهددت التجار المخالفين للأسعار ووضعت ديباجات بالعقوبات الرادعة. شددت ممثلو شباب تجمع حقول البترول بولاية غرب كردفان على ضرورة قيام الشركات العاملة في مجال البترول بواجباتها تجاه المسؤولية الاجتماعية، وأكدوا خلال اجتماع لجنة متابعة قضايا مناطق حقول البترول والمحافظة على أمنها واستقرارها برئاسة عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور، أكدوا أهمية معالجة الآثار البيئية وإيجاد الحلول لمسألة العمالة والتعويضات. وقال حمد عبد الرحمن صالح والي غرب كردفان في تصريح صحفي إنه الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه إنتاج البترول في الحقول والقضايا المتمثلة في إحداث التنمية المجتمعية وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الأثر البيئي لصناعة النفط في هذه المناطق، وأشار إلى أن الاجتماع بحث عددا من القضايا التي تهم تلك المناطق في إطار المسؤولية الاجتماعية بجانب دور الآلية الرباعية التي تضم الوزارة والشركات وحكومة الولاية والمجتمع المدني للوفاء بالتزامات تجاه المجتمع. أقرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بعدم وجود مراكز متخصصة للكشف المبكر عن السمع فيما بلغ عدد المراكز العاملة في البلاد في مجال الكشف عن الإعاقة السمعية 197 مركزا خاص وطوعي، بجانب وجود مركزين تابعين لمستشفى صوب الجامعي والدايات يعملان في الكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة متعطلان حاليا. واشتكت الجمعية القومية السودانية لرعاية الصم من عدم وجود أجهزة كشف عن السمع بالمستشفيات والمراكز الحكومية بالبلاد، لافتة إلى أن الجمعية تمتلك جهاز كشف واحد بالخرطوم، وطالبت بتضمين كشف السمع بالكرت الصحي ضمن التطعيم للأطفال. وفي السياق قال البروفيسور عيسى عثمان رئيس جمعية الأطفال حديثي الولادة أن نسبة الإعاقة السمعية وسط الأطفال حديثي الولادة من 1 إلى 3 لكل 1000 طفل حديث الولادة. جددت لجنة المعلمين رفضهم تسليم الاتحاد المهني للمعلمين للجنة تسييرية وصفتها بالحزبية، وقالت اللجنة في بيان أن عدد من أعضاء لجنة التسيير المختارة لا يعملون بالتعليم الحكومي بل الخاص والتعليم الجامعي، وأن بعضهم استقال من مهنة التعليم منذ سنوات. وقالت اللجنة أن قائمة اللجنة شملت 2 فقط من المعلمين من عدد 32 عضوا في مخالفة النظام الأساسي الذي ينص على تخصيص 8 مقاعد على الأقل للنساء حسب النظام الأساسي أي 25%. ونبهت اللجنة إلى عدم تمثيل الوزارة الاتحادية وعدد من الولايات فضلا عن واقعة جمع لائحة الأعضاء بين منصبي اللجنة التنفيذية للنقابة وعضوية الاتحاد المهني، وفي ذلك مخالفة للنظام الأساسي. وأشار البيان إلى عدم تمثيل رؤساء لجان تسيير الاتحادات المهنية بالولايات. وقالت أن عدد ممن شملهم الاختيار باللجنة شغل عضوية أجسام نقابية خلال النظام المباد. الخبر الأخير في النشرة: شهدت أجزاء من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل انقطاعا لمياه الشرب لمدة 3 أيام متتالية حتى أمس الأربعاء بسبب أعمال الصيانة في الخطوط الرئيسية للشبكة. وأفاد الناشط بدر الدين حسين راديو دبنجا أمس الأربعاء أنه أجزاء كبيرة من مدينة عطبرة شهدت انقطاعا لمياه الشرب عقب تعطل الطرمبة الرئيسية لشبكة المياه. وأوضح أنه الأحياء المتضررة تحسبت لأعمال الصيانة بالتزود بالماء قبل بدايتها، فيما تزودت الأحياء الطرفية بالماء عن طريق التناكر عبر شرطة الدفاع المدني. وأعلنت هيئة مياه الشرب بالمدينة عن انتهاء 85% من أعمال الصيانة أمس الأربعاء. وقد نوهت هيئة مياه المدن جماهير مدينة عطبرة أن أعمال الصيانة ستبدأ من يوم الاثنين وتنتهي اليوم الخميس. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو
بشيش، دنيا دبنجا
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية الذي نتناول فيه كيفية عمل الديمقراطية والمشاكل التي تواجه التحول الديمقراطي.
إذن كونوا معنا على مدى نصف ساعة تقريبا. في هذه الحلقة نتناول تكوين الدولة وأجهزتها ومسألة توزيع السلطات.
الدولة هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يصوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه للمصلحة المشتركة لأفراد.
ونستمع أيضا لطائفة من الآراء السريعة وسط مجموعة من الشباب حول ماذا تعني الديمقراطية بالنسبة لهم وكيف يتصورونها.
الديمقراطية في حد ذاتها كمفهوم أنه أنا كيف أقدر أختار، يعني الإنسان دائما مخير في كل تفاصيله، حتى ربنا هذا قال إن الإنسان مخير. الديمقراطية بالنسبة لي إنه أنا أختار.
وهل تتعارض الديمقراطية مع قيمنا السودانية وطرق التربية التي نتبعها؟
في السودان ولا في أي دولة من دول إفريقيا لا تتعارض، ولكن لم تجد المساحة الكافية في السودان.
ونختم الحلقة بتحليل سياسي مختصر لتجربة الديمقراطية في السودان ودور الأحزاب السياسية في إجهاضها، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
نستهل بفكرة تكوين الدولة الحديثة، وهذا الحديث مع الأكاديمية آلاء وحيد الدين أستاذة العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري. فماذا قالت؟
ألا وحيد الدين عبد الرحيم أستاذة العلوم السياسية جامعة الزعيم الأزهري. الحديث عن الدولة الحديثة. قبل الحديث عن ما هي الدولة الحديثة وأهم ما يميز الدولة الحديثة ومكوناتها، الحديث عن تعريف الدولة. الدولة هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يصوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه للمصلحة المشتركة لأفراد المجتمع داخل هذه الدولة. غالبا ما يتم الخلط ما بين الدولة والحكومة، وغالبا في الدول يعني النامية عموما. الفرق بين الدولة والحكومة، الحكومة هي مؤسسة تنفيذية حدود إدارتها شؤون المجتمع، وهي جزء من الدولة، حيث الدولة هي الجهاز السياسي والقانوني والدستوري والإداري والاقتصادي. مهمتها هي تنظيم الحياة الاجتماعية داخل المجتمع والأشخاص، وحتى الأشخاص الذين يحكمون باسم الدولة اللي هم الحكومة التي تمارس أو تفرض السلطات أو هيبة الدولة، ولكن عن طريق القوانين التي تحكم الدولة. لذلك الحكومة هي مؤسسة تنفيذية ليس ليلة، بينما السابق هي مؤسسات الدولة على اختلاف اقتصاديا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. الدولة الحديثة هي دولة ذات مؤسسات دستورية تستند إلى وجود حكم دستوري ينظم شؤون الحكم في البلاد، ويستند إلى أساليب حكم ديمقراطي أي آليات الانتخابات ووجود المؤسسات البرلمانية التي تستمد شرعيتها في الحكم من خلال العملية السياسية والديمقراطية. هنالك عدد من مميزات أو أسس أو مكونات الدولة الحديثة اللي هي مبدأ السيادة الشعبية أولا، ثانيا وجود الحريات المدنية على اختلافها داخل الدولة الحديثة، الحق في التعبير والتظاهر والاختيار، احترام رأي الأغلبية مع الأخذ في الاعتبار رأي الأقلية، سواء كانت هذه الأقليات أقليات دينية عرقية ثقافية سياسية يجب أخذ الاعتبار رأيها في الاعتبار دون تجاهلها. لأنه في الدول الحديثة التي تنتهج نهج ديمقراطي سليم يجب أن تعمل برأي الأغلبية، ولكن على الجانب الآخر يجب احترام رأي الأقلية. سادسا وجود آليات الرغبة على صناع القرار، تعتبر دي برضو من أهم المميزات، إمكانية رغبة ومساءلة الجهات الحكومية دائما. سابعا مبدأ الشفافية مع المواطنين وإمكانية الاطلاع على المعلومات، يعني ذلك من صميم العملية الديمقراطية. ثامنا مبدأ فصل السلطات الثلاث، تعتبر من أهم المميزات الدولة الحديث اللي هو فصل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك لضمان سير العملية السياسية ودون تداخل السلطات الثلاثة مع أهم بند وهو استقلالية القضاء أو المؤسسات العدلية. تاسعا هدف الدولة هو نقل المجتمع والفرد من مرحلة الرعية إلى مرحلة المواطنة، وده يعتبر من أهم يعني مميزات الدولة الحديثة، اللي هو أن ينتقل المفهوم، ينتقل الفرد والمجتمع من مرحلة الرعية إلى مرحلة المواطنة. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، أي المساواة بين المواطنين في الحقوق كاملة، سواء كانت حقوق سياسية اقتصادية اجتماعية، كلها مع الواجبات. يعتبر من أهم مميزات الدولة الحديثة. نتلف إلى الجزء الثالث اللي هو أنواع الحكم. توجد أنواع مختلفة من نظم الحكم، ولكن أشهرها ثلاثة أنواع، اللي هو النظام الملكي، وهو نظام قائم على أساس السلطفية الملك أو العائلة المالكة فقط. وتوجد العديد من أشكال هذا الحكم في العالم، سواء كان في الشرق الأوسط أو أوروبا أو في المنطقة العربية، توجد المملكة العربية السعودية وغيرها، المملكة الأردنية الهاشمية اللي هي سيطرة الملك على كل مفاصل الدولة، ووجود مواطنين أو رعية داخل الدولة ليس لهم حق اختيار أو تغيير النظام أو اختيار الحاكم، إنما العائلة المالكة هي الحق في التغيير، وهو يتم عبر عن طريق الأسرة المالكة. كذلك في أوروبا توجد المملكة المتحدة وغيرها من الدول، ولكن على اختلاف طبيعة الحكم، يختلف في المملكة العربية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية عن ما هو موجود في المملكة المتحدة. أيضا هنالك النظام الدكتاتوري، وهو نظام يتميز بالسلطة في يد رجل واحد أو حزب واحد يتحكم في مفاصل الدولة، ولا تكون للشعب أي حرية في اختيار أو الاعتراض أو التعبير داخل الدولة. وهي تنتشر هذه النظم في دول أفريقيا، غالبا الدول الآسيوية، خاصة الدول التي عانت من الاستعمار وما زالت تعمل في تطور من أجل الوصول إلى مفهوم الدولة الحديثة. توجد أمثلة، منها السودان الذي عانى من نظام دكتاتوري قابض عسكري لمدة تزيد عن 30 عاما، وانتهى بثورة شعبية تطالب بالانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يضمن وجود تعددية سياسية وحزبية داخل الدولة. الحكم النوع الثالث هو الحكم الديمقراطي، وهو نظام يستند على أن السيادة للشعب وتقوم على أساس إتاحة الحريات على اختلافها من حيث الاختيار والتعبير، وتكون طريقة اختيار الحكام عبر آلية الانتخابات مع وجود المؤسسات البرلمانية، وجود دستور، وجود قوانين تحكم العملية السياسية داخل الدولة. وهذا ما يميز أغلب الدول الحديثة أو النظم الحديثة الموجودة الآن في أوروبا سواء أو في أمريكا. في بعض الدول يوجد اللي هو النظام الديمقراطي، واللي هي السلطة تعود إلى الشعب، واللي إمكانية اختيار الشعب للحكام داخل الدولة. عملية تطور الديمقراطية هو نظام يعتمد على سلوك وفكر المجتمع، أي هي ثقافة تنظيم سياسي اجتماعي يتطور بتطور الناس داخل المجتمع وتبعا لسلوكياتهم الجماعية مع بعضهم البعض. لذلك عملية الديمقراطية هي عملية متواصلة، عملية مستمرة، لا يمكن أن نصل إلى نسخة يقال عليها أنها هي النسخة الممتازة من الديمقراطية دون المرور بعملية التجربة. والسودان له قسم، تحدثنا عن السودان له تجارب في الديمقراطية، ولكن هي عملية مستمرة تعتمد على فكر وسلوك الأفراد داخل المجتمع، عملية يومية ممارسة تحتاج إلى تربية الأجيال والتدريب المستمر والمتواصل حتى تصبح الديمقراطية متجذرة داخل المجتمع، وبالتالي تصبح ضمن ثقافة المجتمع.
كانت هذه هي الأستاذة آلاء وحيد الدين، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأثري، متحدث حول تكوين الدولة الحديثة. ما زلتم تتابعون برنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في اللحظات التالية نبقى مع هذا الاستطلاع السريع وسط مجموعة من الشباب والشابات حول معنى الديمقراطية وكيف يفكرون بشأنها.
أنا أفتكر أن الديمقراطية هو إعطاء الحق للجمهور تغيير حاجاتهم وكذا، يعني مثلا فافتكر انه الديمقراطيه دي كنا مفتقدين لها طوال الفتره بتاعت الانقاذ اللي فاتت دي. فحاليا نحن في بوادر بتاع الديمقراطيه وبشرات بتاع الديمقراطيه جايه، فنحن متفائلين ان شاء الله بانه تكون في ديمقراطيه في البلد دي.
مازن الشيخ إعلامي. الديمقراطية في حد ذاتها كمفهوم إنه أنا كيف أقدر أختار، يعني الإنسان دائما مخير في كل تفاصيله، حتى ربنا هذا قال إن الإنسان مخير. الديمقراطية بالنسبة لي إنه أنا أختار الحاجة اللي بتعجبني شنو والما بتعجبني، الحاجة اللي بتتوافق معي في أفكاري في توجهاتي شنو والما بتتوافق معي في توجهاتي شنو، دي الديمقراطية. ونحن مفتقدينها في السودان من زمن بدري للآن، ما توجد أي ديمقراطية حقيقة. يعني بنتمنى في الفترة الجاية انه الديمقراطية تكون موجودة وانه الناس تقدر تختار اللي بيحكمها منه اللي بيتماشى مع تفاصيله.
طيب احمد مرغني، انا هتكلم عن الديمقراطية. الديمقراطية في نظري انا هي عبارة عن قبول التعدد في الاطار الواحد، بمعنى انه اي مجتمع مهما كان يتكون من مجموعه من الاطياف، سواء كان نظرنا الاطياف دي من جانب جغرافي او من جانب اثني او من جانب بتاع تعدد ثقافات، فبيكون الاطار الجامع اطار بيحترم التعدد ده، بيحترم التنوع ده، بحيث انه يخدم القضيه اللي هم اللي تحت العمل الاسمى عشان السودان. القضيه دي قضيه بتاعت منطقه.
تمام. السلام عليكم، انا مروه حميده شرف الدين فرح، خريجة جمهورية إسلامية إذاعة وتلفزيون. أنا الديمقراطية بالنسبة لي هي تعني احترام حقوق الآخر بكافة أشياء، ويعني تمارس حقك بالشكل الطبيعي، احترامك أنت كإنسان بغض النظر عن أنك إثنيتك أو الحي أنت بتنتمي له. فحق الديمقراطية هو حق لأي إنسان، بالنسبة لي بشوف أنه هو مكفول، يعني المفروض يكون مكفول.
طيب السلام عليكم، انا خالد، خالد مشين، ناشط يعني في منظمة المجتمع المدني. الديمقراطية هو حكم الشعب، يعني الشعب يحكم نفسه، لانه الشعب هو اللي بيقرر يعني طريقة الحكم، هو اللي بيقرر القوانين المفترض يحكمه. مفترض القوانين دي ما تيجي نازل من فوق. في انواع كثير من الديمقراطيات، لكن في النهايه احنا بنشوف الديمقراطيه اللي بتماشى مع بيئتنا في السودان، فهي في ضروره لانه يكون في حكم ديمقراطي في السودان.
طيب السلام عليكم، انا سوسن عبد الرحمن، ناشطه. طبعا الديمقراطيه زي ما بيعرفها الجميع هي حكم الشعب للشعب، يعني او حكم ذاتنا. فالديمقراطيه ما بتتعارض معانا كشعب سوداني، الديمقراطيه بنلقاها في حياتنا اليوميه، في البيت، في الشغل. مفترض احنا ذاتنا يعني نرسخ للمفاهيم بتاعت الديمقراطيه، لانه يعني بتخلينا نعيش في سلام وفي امان وكده. بالنسبة لنا نحن كسودانيين يعني مفهوم الديمقراطية ده نهائيا أنا ما شايفة إنه بيتعارض معانا، بس في بعض الأحزاب يعني بعض المجتمعات يمكن شوية عدم وعيها يعني بالديمقراطية هي ذات مفهومها هي شنو، محتاج إن يعني يشرحوا لها الديمقراطية دي شنو عشان تتقبلها. لكن أنا شايفة في أحزاب يعني في السودان دي الكارثة هنا، إن هي ما بتقبل المبدأ بتاع الديمقراطية، لأنه إحنا في السودان يمكن عشنا فترة شمولية 30 سنة، صعب شوية إنه الحاجة دي يعني تنتزع من الناس، لكن شوية شوية يمكن الحاجة دي تدريجيا تتلاشى.
طيب مساء الخير، أنا عبد المنعم منصر نقطة. بالنسبة للديمقراطية هي حرية المعتقدات وحرية الأديان. فالديمقراطية يعني أنت لما تجي عايز تقول رأيك بكل وضوح وشفافية، ما في زول يعارضك، ما في زول يحتم عليك انك انت تتكلم عن شيء معين، تتكلم في اي موضوع انت عايزه. الديمقراطية انك تلقى نفسك في اي مكان، في الإذاعة في التلفزيون في الهيئة القومية لكذا وكذا. فده مفهوم الديمقراطية. الديمقراطية ما كفر زي ما بيقول الناس. الديمقراطية هي ممارسة الحقوق. أي زول يستمتع يتمتع بحقوقه.
استمعنا لاستطلاع سريع وسط شريحة الشباب حول مفهوم الديمقراطية وتصورهم لها. ومعظم هؤلاء الشباب ولدوا وترعرعوا في ظل حكم الإنغاذ الذي استمر لثلاثين سنة. الجزء الثالث من هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية الذي أتيكم من راديو دبنجا نخصصه للإجابة على سؤال: هل تتعارض الديمقراطية مع قيمنا السودانية؟ نستمع لبعض الآراء السريعة ونستهل برأي محمد مقدم.
لا في السودان ولا في أي دولة من دول إفريقيا لا تضعرت، ولكن لم تجد المساحة الكافية في السودان. ولكن الكثير من الأحزاب في السودان ما بمارس الديمقراطية بمعنى الحقيقي، وبالتالي لا تتعارض مع ثقافاتنا، ولكن محتاجة لوعي ومحتاجة لحاجات كثيرة عشان تقوم تتقدم في السودان.
ويقول خالد مشين في هذا المحور.
طيب خالد مشين، الديمقراطية هو بيساوي بين الشعب السوداني، يعني مكونات الشعب السوداني في مكونات إثنية، في مكونات دينية، في مكونات ثقافية مختلفة. فالديمقراطية بيساوي ما بين كل المكونات دي. لكن في ناس ما عندهم مصلحة في إنه يكون في مساواة، يكون في يعني إيكواليتي ما بين المجموعات السودانية، يكونوا مع بعض. عشان كده في بعض الأحزاب هم يعني شغالين ضد الموضوع، ما عايزين الديمقراطية، لأن الديمقراطية بيساوي بينهم وما بين مجموعات تانية. المجموعات التانية دي ظلت هي مهمشة في السودان طوال 30 سنة. كلنا بنعلم إنه تكوين الدولة السودانية تم يعني بشكل مشوه. في مجموعات معينة هي المجموعات الثقافية، مجموعات دينية هي المسيطرة على الدولة، والمجموعات الثانية هي خارج الدولة، ما بتمثل ثقافتها ما بتمثل في الدولة، دينه ما بتمثل في الدولة، إثنيته ما بتمثل في الدولة، هم مبعدين تماما من الدولة. ده الخلل الهيكل اللي تبنى على الدولة السودانية. فالديمقراطية بيعني المساواة ما بين كل المجموعات الإثنية والثقافية والدينية. فالمجموعات اللي عندها مصلحة في استمرار الوضع هي هم اللي بيرفضوا الديمقراطية، لأن الديمقراطية زي ما ذكرت هو هيساوي بينهم وما بين المجموعات الثانية المهمشة طوال 100 عام أو 200 عام، ما يقارب 200 عام، من 1821 مش من العام 89 بوجود المؤتمر الوطني. شكرا.
وأخيرا رأي الواثق تبيسة في الديمقراطية وإن كانت تتعارض مع قيم المجتمع السائدة.
إن فترة هي رأينا ما فيها ما تغير في الشعب السوداني من التعبير في الرأي وحرية الرأي، وأيضا هذه الحريات المتاحة اللي ما كان من قبل أن تتبع الإنسان. ولكن هنالك ما يعيق هذه الديمقراطية ويتكالب على أن تعود الشمالية مرة أخرى، ولكن هيهات لن نسمح أن تكون هنالك شمولية مع بعد هذه الدكتاتورية التي تماما يعني تأكدنا هي الرأي والرأي الآخر، وخلاف الرأي لا يفسد له القضية.
أعزائي مستمعي راديو دبنجة، ما زلتم تواصلون الاستماع إلى برنامج نحو الديمقراطية. فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم مع الأستاذة آلاء وحيد الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، في هذا التحليل المختصر لتجربة الديمقراطية في السودان وأسباب إيقاظها بشكل متكرر. مرحبا آلاء.
مر السودان بالعديد من التجارب والديمقراطية. ثلاث تجارب: التجربة الأولى كانت في العام 1954 بعد استلام الحكم من النظام الاستعماري، حيث تمت الحكومة الديمقراطية الأولى بالتحرير دون التعمير كما جاء على لسان سيد إسماعيل الأسهري، مما أدى إلى إهمال بناء مؤسسات الدولة والاهتمام بعملية الاستيلاء على الحكم من المستعمر والاهتمام بالتحرير دون الالتفات إلى قضايا الخاصة ببناء مؤسسات الدولة واستعادتها من المستعمر، والعمل على تطويرها وبناء مؤسسات حقيقية داخل الدولة السودانية. بالتالي فشلت التجربة الديمقراطية سريعا عن طريق استيلاء النظام العسكري على الحكم. جاءت التجربة الديمقراطية الثانية أيضا ومرت برضو بانتقال سريع بعد الثورة على النظام الحكم العسكري، ولكن أيضا
كانت عملية الانتقال سريعة خلال العام، ولكن أيضا اهتمت الأحزاب السياسية بعملية الانتقال الإجرائي استلام الحكم من الانتقال من النظام العسكري إلى النظام الديمقراطي، ولكن دون الاهتمام أو الالتفات إلى الغضايا الموجودة اللي هو استل محاولات حل إشكالات مشكلة الجنوب، ولكن لم تعالج بالصورة الحقيقية حتى تضمن استقرار العملية الديمقراطية. تفاقمت المشكلات في التجربة الديمقراطية الثانية مما يجهز عليها من قبل النظام العسكري الثاني بقيادة نيميري. بالتالي فشلت التجربة الديمقراطية الثانية إلى أن استمر 16 عاما لهذا الحكم العسكري، وجاءت انتفاضة شعبية ثانية، جاءت أيضا تجربة بعد انتقال ثالثة سريعا، وفي خلال عام تم الانتقال إلى حكم ديمقراطي أيضا مع استمرار تآكل مؤسسات الدولة، عدم الاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية، المؤسسات السياسية، الإدارية، تعسر بناء مؤسسات الدولة السودانية في كل نواحيها، وبالتالي الانتقال إلى تجربة ديمقراطية سريعة إجرائية إجراء انتخابات صورية ولكن دون الانتقال الحقيقي داخل مؤسسات الدولة السودانية، مما أدى إلى تآكل رصيد مؤسسات الدولة، تدهور الاقتصاد الكامل، الاعتماد بين الاهتمام إلى الاقتصاد إنتاجي صناعي حقيقي إلى نمط إنتاج لا يخدم أو يساعد على التنمية الحقيقية داخل الدولة السودانية. لذلك أدى ذلك إلى فشل التجارب الديمقراطية الثلاث اللي هو تسارع الأحزاب السياسية لإجراء العملية الانتخابية دون الصبر أو انتظار أو العمل على الانتقال الكامل الحقيقي داخل مؤسسات الدولة، سواء كان العمل على المؤسسات السياسية، العمل على، وأهم نقطة هي العمل على الجانب الاقتصادي، لأنه لا تستطيع الديمقراطية الصمود في وضع اقتصادي متعسر وسيء. فبالتالي أدى هذا إلى فشل الديمقراطية الثالثة والجهاز عليها من قبل نظام الإنقاذ في العام 1989. الشاهد في الثلاثة تجارب هذه إن الاهتمام الأحزاب السياسية بالعمليات الإجرائية الشكلية اللي هي الانتقال من نظام حكم عسكري استبدادي إلى نظام ديمقراطي، ولكن دون إكمال مهام الانتقال الحقيقية داخل مؤسسات الدولة، إنما هي عملية إعادة إنتاج النظام السابق دون تفكيك أو استعادة مؤسسات الدولة من شكل النظام السابق. وهذا الآن ما تعاني منه الآن التجربة بتاعت الانتقال الرابع اللي هو بعد الإنقاذ، اللي هو الآن تحتاج التجربة بتاعت الانتقال إلى فترة زمنية أطول من أجل استعادة مؤسسات الدولة ومن طبقة سابقة، والعمل على تحقيق نمط إنتاج حقيقي، اقتصاد إنتاج صناعي، العمل على وجود مؤسسات عدلية ومؤسسات إدارية قوية، اللي هو العمل على بناء مؤسسات الدولة، ثم الانتقال إلى العملية الديمقراطية الحقيقية حتى تنعم التجربة الديمقراطية بالاستقرار، وإلا سوف تكون المرحلة القادمة في حال فشل التجارب الديمقراطية أو فشل تجربة الانتقال قد يدفع السودان الثمن غاليا، لأن ذلك يعتمد الآن تشعب الصراعات داخل الوطن. تعاني مناطق السودان على اختلافها، دارفور، نيل الأزرق، جبال النوبة، كلها مناطق صراعات. الآن التجربة بتاعت الانتقال تتطلب تجربة انتقال سياسية اقتصادية اجتماعية، والانتقال من حالة الاحتراب إلى حالة السلام وبناء السلام وبناء الاستقرار. لذلك تمثل الأحزاب عنصر مهم جدا في العملية الديمقراطية. لا تستقيم العملية الديمقراطية بدون وجود الأحزاب السياسية، ولكن في نفس الوقت تمثل الأحزاب السياسية عامل هدم وتمثل عامل بناء. قد تمثل عامل هدم في حالة اهتمام كما حدث في التجارب الديمقراطية السابقة، اهتمام الأحزاب السياسية بعملية الوصول للسلطة ولكن دون استكمال المهام الحقيقية للانتقال إلى السلطة، اللي هي عملية الانتقال المتدرج من النظام العسكري إلى نظام انتخابي، أو العمل بدون الاهتمام بالصراعات والصراعات السياسية دون الاهتمام بالقضايا الحقيقية للوطن. تمثل عامل بتاع بناء إذا
كانت الأحزاب السياسية تقوم بدورها الحقيقي اللي هي في العملية الديمقراطية في مساعدة في وجود أحزاب حقيقية ذات برامج وقضايا حقيقية تخدم العملية الديمقراطية، وإلا سوف تكون تتكرر التجارب الديمقراطية مرة أخرى السابقة، تتكرر التجارب الفشل مرة أخرى في السودان اللي هو الاهتمام كما هو ملاحظ الصراعات ما بين الأحزاب السياسية فيما بينها دون الرؤية بعيدة المدى للحالة السياسية السودانية الآن. الآن الوضع في السودان لا يحتمل المزيد من الصراع، لا يحتمل المزيد من الممارسات السابقة للطبقة السياسية، يتطلب وجود برنامج حقيقي يضمن وجود انتقال سياسي، انتقال اقتصادي حقيقي، انتقال إداري، انتقال شامل كامل يشمل كل مؤسسات الدولة ويشمل كل فئات المجتمع. الآن الانتقال ليس الانتقال من حكم عسكري فقط إلى حكم ديمقراطي، إنما الانتقال كامل، انتقال الدولة من دولة إلى دولة حديثة، بمعنى الدولة الحديثة اللي هي تعتمد أساسا على حقوق المواطنة، تحقيق الرفاهية الاقتصادية الاجتماعية السياسية حرية التعبير وغيرها. وهذا يتطلب المعنى الكثير من الجهد والكثير من العمل على من جانب الأحزاب السياسية ومن كل الطبقة السياسية في السودان حتى تكتمل عملية الانتقال بصورة سلسة، وبالتالي تأتي إلينا تجربة ديمقراطية جديدة ولكن بتفاصيل تضمن استمرار عملية الديمقراطية دون أن نعود إلى نفس المربع أو الحلقة الشريرة اللي هي الانتقال من تجربة ديمقراطية إلى حكم عسكري، تدهور اقتصادي غير وغيره، وهكذا تستمر الدائرة وتستمر عملية تجارب الديمقراطية وعمليات الانتقال، وفي كل مرة ترتفع التركة أكثر وتزيد حدة الإشكالات. إذا قارنا ما بين التجربة الديمقراطية الأولى وكم المشاكل اللي كانت وكم الإشكالات التي توجد داخل مؤسسة الدولة وما بين الآن، الآن التجربة بتاعت الانتقال الآن تمر بمرحلة صعبة جدا، ورثت تركة ثقيلة جدا على مدى سنين طويلة جدا تتطلب معالجة كاملة لكل مبنى حتى تبني مؤسسات دولة حقيقية، حتى تضمن عملية ديمقراطية حقيقية، تضمن ديمقراطية حقيقية داخل الدولة.
بهذا نصل أعزائي لنهاية هذه الحلقة من نحو الديمقراطية، استمعتم إليها من راديو دبنجا.
حتى نلتقي في حلقة جديدة، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا، ودمتم في أمان الله.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحبيب
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا.
عشان ما تجينا كورونا،
عشان ما تجينا.
دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 15 يوليو من العام 2021. مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث نهب مسلح بجنوب كردفان، والإعلان عن اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانفلات الأمني في محلية قدير. نقل المتهمين بتفجير بورسودان إلى الخرطوم، والنائب العام يبرر نقل المتهمين إلى الخرطوم لمزيد من التحقيق. وقفة احتجاجية بالخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح السافنة، وإدانة واسعة لمنع النيابة، وفد خبراء دولي لدخول مشرحة التميز. رابطة الأطباء الاشتراكيين تكشف عن فشل حملة التطعيم ضد كورونا، وولاية القضارف تعتبر استقالة الأطباء سلوك غير قانوني. ممثلو شباب تجمع حقول البترول بولاية جنوب كردفان يشددون على ضرورة قيام الشركات بواجباتها تجاه المسؤولية الاجتماعية. أجزاء من مدينة عدبرة تشهد بولاية نهر النيل انقطاع لمياه الشرب لمدة 3 أيام متتالية. وزارة الصحة تقر بعدم وجود مراكز متخصصة للكشف عن السمع. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.